الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وإذا خرج بالمبيع عيب يعني ظهر، فللمشتري رده. إذا ظهر بالمبيع يعني السلعة اللي انت هتشتريها عيب قديم جاز له الرد، سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. يعني أنا اشتريت سلعة فيها عيب، ولكن العيب لم يكن ظاهر، فلما عدت إلى البيت اكتشفت العيب. اشتريت كوباية سليمة، ولما رحت بتبص فيها لما روحت بصيت في الكوباية لقيتها مشروخة، فهذا عيب قديم. وعندما اشتريت هذا أو هذه السلعة لم يكن هذا العيب موجود، هو موجود ولكنه لم يكن ظاهر، فلما ظهر هذا العيب هنا جاز لك أن ترد. يبقى العيب القديم يعني موجود ولكن انت اشتريت من غير ما تشوف، انما لو حضرتك قبلت اشتريت السلعة وهي معيبة وعلمت بالعيب ورضيت بهذا العيب فليس لك ان ترد بالعيب. احيانا تروح تشتري جلباب تلاقي فيه قطعة، يقول لك عشان القطعة دي انا هديهولك ب50 جنيه، قبل ما ترجعش بقى بعد ما تروح تقول له لا معلش ده انا اكتشفت فيها قطعة، ما انت مشتريها بالقطعة، مشتري السلعة بالعيب. هذا العيب ربما كان قديما وربما كان هذا العيب جديدا ولكن حدث قبل القبض. اشتريت حاجة وقال لك تعال استلمها بكرة، او شفتها خلاص هشتري ديت، قال لك طب بكرة ان شاء الله تعالى اسلم، رحت لقيت فيها عيب، فهذا العيب حدث بعد العقد ولكن قبل ايه؟ قبل ان تقبض السلعة، فجاز لك ان ترد ايضا بالعيب. واما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد بالاجماع، وقد روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما، اشترى غلام فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا. العيب دوت كان موجود في الغلام ولكن لما اشتراه اشتراه من غير أن يعلم، فلما استعمله في عمل علم أن به هذا العيب فخاصمه، أي خاصم البائع عند النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، يعني أمر النبي بإرجاع هذا العبد إلى البائع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد وحسنه الألباني. نعم، والحديث يقدم، يعني هذا خطأ، المفروض يقدم النص الأول. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن، يعني على العيب القديم الذي وجد فيه السلعة، لأنه في ضمان البائع، طالما السلعة ما زالت عند البائع قبل القبض فهي في ضمانه، أما إذا انتقلت إلى يد المشتري انتقلت إلى ضمان المشتري، ضمان يعني البائع مسؤول عن السلعة لغاية ما يسلمها للمشتري. لأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل مبيع سليم، في مقابل سلعة، كلمة مبيع يعني سلعة. فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر، يعني أن يرجع أو أن يرد السلعة للضرر. واعلم أن العيوب كثيرة، بدأ بقى يتكلم عن أنواع كثيرة متعددة من العيوب، يعني لا تلزمنا كثيرا، خاصة أن معظمها يتكلم عن العبد وبيتكلم عن الجارية، لكن هنقرأها من باب الإيه؟ من باب بركة العلم يعني. واعلم أن العيوب كثيرة، منها كون العبد سارق حرامي. بعض أهل العلم استثنى أن يكون سارقا في دولة أو في بلد محارب، قال لك هذه غنائم، إنما في دولة إسلامية يعتبر هذا إيه؟ عيب يرد به. أو زانيا أو آبقا أو به بخر ينشأ من المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان، يعني ريحة بق وحشة، وهذه الرائحة ليست بسبب أسنانه، يعني بسبب أنه لا يغسل أو لا يداوم على غسل أسنانه، ولكنه بخر يخرج من المعدة من المعدة، هذا مرض. وكذلك الصنان المستحسن، صنان وساخة، رائحة كريهة، مستحكم دون العارض، يعني التغير في الرائحة بسبب الحركة واجتماع وسخ، هذه الرائحة مستحكمة تلزمه في كل حال، رائحة كريهة فيبقى داعب يرد به. وكذا كون الداب اسمه صنان بالضم يا جماعه صنان وكذا كون الداب جموحا او عضاضه بتعض او رفاسه، وكذا كون العبد ساحرا او قاذفا للمحصنات او قامرا او تاركا للصلاه، وكون الجاريه لا تحيض في سن الحيض غالبا، هذا كل هذا عيب. وكون المكان ثقيل الخراج، عندي أرض زراعية ولكن بتطلع كل سنتين ثقيلة، أو منزل ظلمة، ناس اشتريت بيت لقيت كل سكانه ما شاء الله يعني حدش بيدفع، خدت بالك، فهذا عيب. أو يخزنون به غلتهم، فوجئت إنك مشتري حاجة بايظة ما بتجيبش إيراد، أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع وعليه خصوص المتقدمين، أنت اشتريت البيت اكتشف واحد يقول لك لا ده صاحب البيت الأصل أبوهم قبل ما يبيعه كان وقف البيت، وقف البيت مثلا على طلبة العلم، يعني ليس لك أن تأخذ منه شيء. كل هذه عيوب تستلزم العيب الذي يعني ترد به السلعة. وليس في كل حال من يشهد به، وليس في الحال من يشهد به، يعني في الوقت الحالي ما كانش حد بيشهد بذلك، ولكن هذا المكتوب ظهر وكان مكتوب قديم، قاله الروياني ونقله ابن الرفعة في العدة. وضابط ذلك، الضابط بتاع المسائل دي كلها اللي هي العيب، لأن في عيوب لا ترد بها السلعة، إذا واحد راح اشترى جارية عندها مثلا 40 سنة وقال الله ده أنا لقيتها مش بك، يا رجل ده 40 سنة الكلام ده لو كان عندها 10 سنين مثلا ماشي أقول لك عيب، إنما 40 سنة جارية، 40 سنة جارية يعني موضوع. عشان كده كان مرة خليفة من خلفاء المسلمين نزل السوق ليشتري جارية، فلما سألها قال أبكر أنت أم إيش؟ قالت إيش؟ فقال لها أبكر أنت أم سيب؟ قالت نعوذ بالله من الكساد. يعني فما تاخدهاش عندها 40 سنة خدت بالك تقول لها دور على بكرتها، لا بكرت إيه بقى. وضابط ذلك أن كل ما نقص العين يعني كل ما تسبب في نقصان العين يعني السلعة أو قيمتها نقصانا يفوت به غرض صحيح، أنا مشتري السلعة دي عشان انتفع بيها ففيها عيب هيقلل من إيه؟ من قدرتي على انتفاعها، أو مشتريها عشان أبيعها اشتريتها بمية لما وجد هذا العيب هيخسرني. إذا غلب في جنس المبيع عدم، يعني إيه؟ الكوبايات اللي أنا اشتريتها وجدتها مكسورة هذا عيب، هل هذا العيب غالب في جنس القوارير هذه؟ لا، ده عيب مفسد للسلعة. يبقى إذا غلب في جنس المبيع عدم، يعني أن هذا العيب غير منتشر، فقولنا نقص العين ضرب لها مثال ككون الرقيق العبد اللي انت اشتريته خصي او مقطوع انمله فوضع مقطوع ونحوه، بخلاف ما لو قطع من فخذه قطعة يسيرة فإنه لا يفوت بسبب لا يفوت بذلك غرض صحيح، لأن ده مش هيأثر في حركته ولا قدرته إلى غيره. وقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدم وجود هذا العيب، الكلام ده راجع إلى القيمة أو العين. القيمة يعني إيه؟ أنا اشتريت ثوب اكتشفت فيه عيب، هل هذا العيب ينقص ثمن الثوب؟ يبقى هذا عيب يجوز لنا أن نرد الثوب بهذا العيب، إنما عيب لا يؤثر في قيمته، عيب لا يؤثر في قيمته. يبقى نقول هذا عيب يعني لا يكون بسببه أن نرجع الإيه السلعة، مش العيب اللي يرجع لنا السلعة. ضرب لنا مثال، وأما القيمة وهو الذي ذكرها الرافعي باحتراز عن التيوبة في الأمل الكبيرة، زي ما قلنا بتاعت 40 سنة، ما تجيش تقول لي دي سيء، فإنها لا تقتضي الرد. لما واحد يجيب عبدة كبيرة عندها 40 50 سنة مش هيسأل بقى على إنها بكر ولا مش بكر، لأن في غالب أحوالها إنها ليست ببكر، فإنه ليس الغالب فيها عدم الإيه؟ عدم التيوب البكارة يعني. وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد بلا شك. يعني إيه؟ أنا اشتريت عبد عنده 60 سنة، لما اشتريته روحت البيت لقيته ناقص ضرس، تقول لي ده عيب يخليني ارجع؟ ما انت عارف ابو 60 ده لو خلع ضرس يبقى شباب. ده هو 60 عيب اصلا. هتلاقي نص ضروسه ونص اسنانه بايظه، فما تجيش تقول لي ده عيب، اقول لك لا، ما هو غالب الحال الشائع في هذا السن اللي عنده القلب واللي عنده الضغط والمكسح واللي 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 الى اخره، مش هو ده اللي تسأل عليه. ولكن هات لعيل صغير 14 15 إن وجدت هذه الجارية في هذا السن مثلا سيب، يبقى ده أصلا عيب ممكن ترجع بيه. إن وجدت أسنانه طايرة يبقى ده عيب ممكن ترجع بيه، وهكذا. وقد جازم ابن الرفعة بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير. يبقى الضابط عندنا يا جماعة إن العيب الذي لا ينتشر في جنس المبيع، لا ينتشر في جنس المبيع دي واحدة، وهذا العيب يقلل من القيمة، هو ده اللي احنا نرجع بيه، هو ده اللي نرجع بيه البضاعة. ولو باع شخصا، خلص دي دخل على مسألة ثانية، ولو باع شخصا عينا وشرف البراء من العيوب، قال بعت لك هذه السلعة وهي ليس بها عيب، خلاص كده يا جماعة، ففيه خلاف، والصحيح أنه يبرأ من كل عين باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع دون غيره، دون غيره أي دون غيره من العيوب، يعني العيوب الظاهرة. يعني إيه؟ واحد بيبيع بقرة وقال لك يا عم البقرة دي صحيحة سليمة لا مرض فيها، حلو كده، وكانت كما قال، ثم اكتشف المشتري أن بها مرضا غير ظاهر، مرض غير إيه؟ غير ظاهر. دي المسألة بيقولوا الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان على وجه التحديد، لم يعلم، ولكن لو كان مخبي مرض نقول له البيع فيه عيب وجاز رده بالعيب، إنما المرض الباطن هذا الذي لا يعلمه، لا يعلمه، يصح البيع به. لأن ابن عمر دليل باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة، يعني على أنه إيه؟ ليس به مرض، فقال المشتري لابن عمر بالعبد ده لم تسمه لي، اكتشفت في مرض انت ما قلتليش عليه، فاختصم الى عثمان، فقضى عثمان على ابن عمر ان يحلف لقد باعه وما به داء يعلمه، يعني قال له احلف ان العبد انا لم اعلم ان فيه داء، يعني الداء الباطن وليس الظاهر، يعني ما فيهوش مرض ظاهر الصحة، ما ظهر بعد ذلك كنت لا أعلمه. فإن أقسم عبد الله بن عمر كان سيدنا عثمان أمضى البيع، خلي بالك كان أمضى البيع، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، رجع العبد، قال له طب رجع العبد، اداله 800 تحت، فباعه 1500، يعني باعه زيادة، باعه الواحد تاني. فدل قضاء عمر عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، لم يعلم به هذا المرض، المرض بتاعه كان باطن من الظاهر. والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي الصحة والمرض، وتتبدل أحواله سريعا من المرض للصحة، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، قلما تجد حيوان سليم من كل الأمراض. فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق، يعني ليثق المشتري بلزوم العقد. والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبس وغش فلا يبرأ منه، والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ويعلم في الغالب، فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على نذور فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره في غير الحيوان مطلقا، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء ذلك في الثياب والعقار ونحو ذلك. يعني يا جماعة لو الباع قال لك السلعة دي صحيحة ليس فيها عيب، أخذتها ورحت البيت فتحتها كده في النور اكتشفت فيها عيب، يعني اشترينا مرة الحاف من الحاجات اللي طالعة اللي هي حاجات كده طالعة جديد مش قطن ما فايبر، فلما فتحنا اللحاف طبعا اللحاف شكله جميل وحلو وكل حاجة، لما خدناه وبصينا كده في النور اكتشفنا ان الفايبر كميات صغيرة، حتت كميات كبيرة، وبالتالي في أماكن كثيرة من اللحاف مثلا كانت عبارة عن قماش بس، فهذا عيب باطل. هل نقول أن البائع إن قال بعت لك ذلك أو بعت لك هذا اللحاف مثلا على الإبراء، يعني أنه بيع صحيح لا عيب فيه، نقول البيع الباطن هذا إن أقسم يمضي بيعه؟ لا، لأن هذه أمور على كونها باطنة إلا أنها تدرك بالعين، تدرك بالعين، وهذا بيع فيه عيب. إنما بالنسبة للحيوان فإن الحيوان يأكل حال مرضه وحال صحته، وأن أحواله تتبدل سريعا من مرض وصحة، فربما كان مريضا، إن كان المرض مرض ظاهر يدرك بالعين فهذا يكون عيبا نرجع به الإيه السلعة دي. أما إذا كان المرض خفيا لا يدرك وأقسم البائع على أنه باعه بالإبراء ولم يكن يعلم أن به مرض، صح البيع، صح البيع. ده الفرق بين الحيوان وغير الحيوان. غير الحيوان لا نعتبر هذا العيب أو هذا العيب الباطن والظاهر، كلاهما عيب يرد بسببه السلعة، ترد بسببه السلعة. أما الحيوان فله وضع خاص كما قلنا، وكما فرق الشافعي بين الحيوان وبين غيره. طيب، يجوز الرد لأن هذا يعتبر عيب والرجل غير صادق. نفترض سلعة فيها عيب معين وهذا العيب معروف في السوق مثلا، خلاص عيب محمول في السوق، فهنا يا جماعة العرف في المسألة يحكم. إذا كانت الباء أو إذا كان البيع أو كانت السلعة بهذا العيب صحيحة سليمة يبقى يقبل ذلك وجازت الإقالة، جازت الإقالة ولا حق، إنما البيع يصح. يعني ما ينفعش يا مشي، ما ينفعش الكلام هذا، أكل لمال الناس بالباطل. طيب، شرط رد المبيع بالعيب القديم، العيب القديم اللي كان في السلعة من زمان، إيه الشرط بتاعه أن أنا رده؟ أن يتمكن المشتري من الرد، أن المشتري يتمكن من رد السلعة. يعني إيه؟ يعني السلعة باقية لم يحدث فيها تغير، ما أنا ممكن المشتري وجد عيب في السلعة ولكن قبل ما يردها تلفت في إيده، اشترى حيوان لما روح بص لقى مثلا عيني بيض ما بيشوفش، فهذا عيب ظاهر مش باطن، أصبح هذا عيب خلاص يرد بالعيب، هيرجع له في الحيوان. طيب، قال طب الصبح هرجعه أم لأمي، يبقى هنا لن يستطيع أن يرجع لها السلع. يبقى هنا الشرط بتاعنا أن يتمكن المشتري من الإيه يا جماعة، من الرد. أما إذا لم يتمكن بسبب التلف للمبيع أو ماتت الدابة أو اعتق العبد أو وقف المكان، أوقف المكان لله ثم علم بالعيب فلا رد، هيرد ازاي؟ وله قرش العيب، هيروح للراجل يقول له عم المعدة اللي انا كنت اشتريتها منك لما روحت لقيتها ما بتشوفش، يقول له اه والله انا اسف لقيت الحاجة دي، طيب انا اشتريتها منك بألف وهي تمنها بالعيب كام؟ يقول له تمنها ب800. طيب دي ماتت خلاص كده، فعليه انه يرد له الايه ال200. خلاص كده يا جماعة. وله قرش العيب، القرش يعني التعويض، والقرش جزء من ثمن المبيع بنسبته إلى نسبة ما نقص العيب من القيمة، عند السلامة. مثال: سلعة قيمتها 100 بلا عيب، و90 مع العيب، يبقى القرش كم يا جماعة؟ 10، ياخدهم. ولو كانت 80 فالقرش يبقى كم يا جماعة؟ هو طبعا الخمس للثمن، هياخد 20 وخلاص، خمس وربع وكله. وعلى هذا لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا إرش على الأصح، لأنه لم ييأس المشتري من الرد، لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده بخلاف الموت والوقت، وكذا استيلاد الجارية لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشها. يعني يا جماعة قلنا المعزة اللي انت اشتريتها طلعت عمية وماتت منك، فلما ماتت هتروح تاخد الفرق، تقول له تمنها سليمة بكام؟ بألف. وتمنها وهي عمية بكام؟ يقول لك ب90. طب هات الفرق ب900، تاخد 100. انما انت لو خدت المعزة وبعتها، خدت المعزة وهي عمية وبعتها، هل تروح تقول له هات الفرق؟ لا. ليه؟ لأن السلعة ما زالت موجودة، لم تتلف في يدك، ما زالت موجودة. ممكن يكون اللي اشتراها عندما يكتشف فيها هذا العيب يرجعها لك تاني، ولو رجعها لك تاني هترجعها للملك الأصل. يبقى على ذلك لو انتقل أو خرج الملك، ملك المشتري، خلاص كده ببيع أو بغيره، فلا إرش على البائع الأول لأن السلعة موجودة وانتقلت إلى ملك الغير بعقد جديد. خلي بالكم من الحتة دي، ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا بيقول لنا نقراها تاني مع بعض: لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع، يعني باع السلعة المعيبة، فلا رد له في الحال، فلا رد له، مش هيستطيع انه يرد السلعة للبائع الاولاني، ولا إرش على الأصح، ما ياخدش الفرق اللي احنا قلنا عليه، لأنه لم ييأس المشتري من الرد، لأنه ربما يعود إليه، يعني ممكن البائع الجديد المشتري الجديد يرجع لك السلعة وبالتالي ترجعها للبائع الأول، ويتمكن من رده، من رد السلعة للبائع الأول بخلاف الموت، الموت أو الوقت، خروج من الملك مع عدم القدرة على الإيه؟ على إنك ترجعها تاني، ما ترجعلكش تاني، ماشي يا جماعة؟ وكذلك استيلاد الجارية لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشه. طيب بياخذ الفرق لان السلعه ضاعت، انتهت السلعه، ماتت، تلفت، هيرجعها ازاي؟ انما نفترض انها سليمه في ايديه، موجوده لسه، وجد فيها العيب، هل يرجعها للبائع الاول وينزل له ثمنها وياخذها تاني؟ ده هنا في المذهب في خلاف ان ذلك لا يجوز، لا بد ان يرجعها اولا، فان اراد ان يشتري يشتريها ثانيا بعيبها فعل، إنما العقد الأول يبقى بالعين، ماشي؟ طبعا المسألة خلاف في المسألة دي بالذات. واعلم أن الرد على الفور، أول ما تعرف إن فيها عيب تعمل إيه؟ ترجعها، ما ترمهاش عندك سنة وبعدين تقول أنا اكتشفت فيها عيب، ما ينفعش، لأن الأصل في المبيع اللزوم، أنت بتشتري السلعة عشان إيه؟ عشان تفضل عندك على طول، فإن أمكنه الرد وقصر يعني لم يرد لزمه حكمه، كان البيع صحيح، انت رضيت كده، خلي بالك من العبارات. واعلم ان الرد على الفور لان الاصل في المبيع ها لزوم، يعني يبقى عندك على طول لزمك، فاذا امكنه الرد استطاع ان يرد السلعه وقصر يعني ما ردهاش لزمه حكمه، يعني لزمه حكم البيع الصحيح، ومحل الفور في العقد على الأعيان. تعرف البيع نوعين، بيع آجل وبيع بيع موجود حاليا، بيع على طول، تبيع وتشتري أعيان. فمحل الفور في العقد على الأعيان، الحاجة اللي ترجع على طول إيه؟ الحاجة اللي انت اشتريتها دلوقتي، رحت خدت من واحد اي حاجة، اشتريت منه اي حاجة، عربي وديته الثمن بالكامل، رحت لقيت فيها عيب، هترجع حاله وتاخد فلوس. اما البيع اللي هو في الذمة او السلم خلاص كده فلا يشترط الفور. واما الواجب في الذمة، يعني البيع الواجب في الذمة اللي هو زي بيع السلم او بيع الآجل، يشترط الفور لان رد ما في الذمة. واما الواجب في الذمة ببيع او سلم فلا يشترط ليه يا جماعة الفور؟ ليه عم؟ الا ان رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف البيع المعين. لكام دي؟ بعشرة ساغي اتفضل خدتها ومشيت، انتهى عقد البيع خلاص كده، ليس له اي اثر بعد ذلك. ان وجدت العيب هترجعها وتاخد فلوسك وتمشي. انما بيع السلم وبيع الاجل ده عقد البيع ما زال له اثار. نعم، بعد اكتشاف المعيب حتى لو طال. مش العبد الرجل خده واكتشف ان في عبد، ان العبد فيه عيب، ورجعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يقبل ما باعه. بس يشترط ان يكون هذا البيع، مثلا انا اشتريت حاجة، نفترض اشتريت زي الضمان اللي موجود النهارده، تشتري مثلا بوتاجاز او تشتري اي آلة كهربائية ضمان سنة. يعني ايه ضمان سنة؟ لو حدث لها عيب خلال هذه الفترة رجعها، لان في بعض العيوب لا تظهر مباشرة ولكن تظهر باستعمال. اتصل بي اخ امبارح مهندس بيشتغل، اشتغل في ورشة تركيبات، فراح اشتغل اسبوع واثنين وثلاثة، واكتشف بعد الاسبوع الثالث بعد ما فهم الشغل كويس جدا، اكتشف ان الراجل بتجيله مثلا اي مكنة عشان يركب قطع غيار. هو بيجيب قطع الغيار دي، قطع غيار قديمة، ويقوم باجلائها ينظفها فتبدو كأنها جديدة، ويركبها في الآلة على أنها قطع غيار إيه؟ جديدة. غش. طيب الحكم إيه؟ هو طبعا بيسأل عن الحكم لأنه هو اللي بيقوم بالتركيب، فكان بيسأل على حكم الأجر بتاعه. ولكن إحنا هنطلع من المسألة دي على مسألة بتاعتنا. معروف إن قطعة الغيار الجديدة بتمشي المكنة سنة، بعد أسبوعين اتكسرت المكنة لنفس العيب خلاص؟ واكتشفت ان قطعة الغيار دي كانت قديمة وليست جديدة، يبقى عليك بالرجوع على صاحب الايه؟ الورشة، لانه كذاب وحرامي غشاش، يركب لك حاجة جديدة تاني. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. القاضي في المسألة أهل الخبرة. يعني الطبيب هيجي يقول والله هذا الحيوان كان مصاب بانفصام شبكي، وحكم المرض ده مثلا انه بيظهر أثر بعد أسبوعين ثلاثة، يبقى ليس المشتري متسبب في هذا العيب. إنما لو لقيت عين اللي طارت الجديدة بفعل طوبة الواد الصغير رماها، يبقى معنى ذلك أن المشتري ضامن ويأخذ القرش فقط. ما أنا بقول لك أهو، ما هو لو رجعها رجعها بالعيب، خلاص رجعها بالعيب، يبقى أصاب فهو ضامن. ضامن، أصابت سلعة بإيه؟ بعيب، ضامن خلاص كده عم شيخ. وإن قبلها قبلها بالقرش. نعم. فرز أول. يعني هو اشترى على انه فرد ثاني، لما راح لقى انه مش نافع، هو اشترى بالعيب وهو يعلم. البيع صح وجاز الإقالة. الإقالة ان انا اروح اقول للراجل يا اخي عشان خاطر ربنا بس انا مش ايه مش عايز الحاجة دي، يقول لك خلاص ماشي، اسمها إقالة. ان ما وافقش البيع صح، لانك انت اشتريت على هذا الامر. ماشي يا جماعة؟ طيب، لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف البيع المعين، كذا قاله الإمام وأقره ابن الرفع في كتاب الكتابة، وابن الرفع في المطلب تعرفه. ثم حيث كان له الرد، طالما حيرد بقى السلعة بالعيب، واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة. يعني إيه؟ يعني لو علم العيب وهو يصلي، لابس كده ايه جلابية جديدة وهو بيصلي ضرب عينيه لقى فيها ايه قطع، خلاص كده، او يأكل، قاعد يأكل اكتشف الاكل فيه ايه اللي اشتراه من بره باي، الرز اللي عمله لقى الرز مثلا انخزن وتغيرت رائحته، فله التأخير حتى يفرغ، حتى يفرغ، لأنه لا يعد مقصرا. وكذا لو كان يقضي حاجة، يا بني خلاص أكله وعلى النقوم، قاعد يقضي حاجته وافتكر إن السلعة اللي اشتراها فيها عيب يكمل وبعد النقوم. وكذا لو كان في الحمام أو كان ليلا إلا ما نصبح، فحين يصبح لعدم التقصير في ذلك باعتبار العادة، ولا يكلف العدو، مش اطلع اجري، ولا ركض الفرس، يركب الفرس ويطير ونحو ذلك. يعني العادة اكتشفت العدة بالليل، خلاص الصبح رجع قاعد باكل واكتشفت العدة، طب لما خلص اكل كده وابتدي البس وروح، المهم ما اخرش. ثم ان كان البائع حاضرا رده عليه، راح المحل لقى البياع قال له خد يا عم سلعتك وخلاص، طيب ما لقهوش، فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد، ما لقهوش ولقى قافل مش عارف يوصل له، راح رافع الأمر للقضاء، فأصبح الرد تأكد بحكم الإيه القاضي. ولو رد وكيله كفى، قال لابنه تعالى خد ودي الحاجة دي لفلان أنا اشتريتها منه بيضة صحة، وكذا الرد على الوكيل، يعني رحت لقيت صاحب المحل مش موجود ولكن وكيله موجود، أو الأجير في المحل موجود لا حرج. وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم ولا يؤخر لقدومه، يعني قلت بقى من استنى لما يجي نرفع للقضاء علشان نأكد ونثبت الواقعة، ولا للمسافر والمسافرة إليه، ولا للمسافرة المسافرة إليه. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن. يعني الإشهاد في العقود دي مسألة، بعض العقود يجوز فيها الإشهاد وبعضها لا يجوز فيها الإشهاد على الفسخ، إن البيع وقع ثم اكتشف العيب فأصبح فسخا، فالإشهاد له درجات هنا من الأشياء الموجودة ولا حرج. واعلم انه يشترط ترك استعمال المبيع، يعني حضرتك اشتريت الجلابيه قميص لقيت فيها عيب، قلت طب لما البسها يومين ثلاثه على ما ارجعها، ما ينفعش طالما اكتشفت فيها عيب ما تلبسهاش. واعلم انه يشترط ترك استعمال المبيع، فلو استعمل العبد او ترك على الدابه فرجها او برزعتها بطل حق في الرد، لأن هذا الفعل يشعر بالرضا. قلت وفي هذا نظر لا يخفى، لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء، فضلا عن أجلاف القراء، جماعة الناس مش عارفة، أنا اشتريت حمار وبدأت تركبه اكتشفت فيه عيب قالت لما بقى وديه. ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في يعني صحراء بعيدة أو برية لا يعرفون الأحكام فإنه يقبل قوله وله الرد، وإلا فلا. يعني إذا كان فاهم وعارف يبقى لا يجوز الرد. بل لو قال لو أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله، يعني هيرجع الحاجة بعد شهر يقول يا جماعة والله ما كنتش عارف، يقبل قوله. وعلله الرافعي والنووي أنه يخفى على الإيه؟ العوام والله أعلم. ولكن إن كان التأخير يسبب ضررا، أنا اشتريت جلابية شتوي اليومين دول ورمتها عندي في البيت شهرين، اشتريتها ب80 مثلا، ما هدي لما تتعرض في الصيف هتتعرض بكام؟ ب50، لأن محدش بيشتري الشتوي في الصيف. يبقى أنا لما أخرها شهرين ورجع أرجعها فكأنني أوقعت ضررا بالإيه؟ بالبائع، مش كده؟ المفروض إن أنا عرفت إن بيها هيبقى رجعها على طول، إلا إذا حال بيني وبين إرجاعها أمر. ثم حيث بطل الرد بالتقصير أيضا يبطل الإيه يا جماعة؟ الإرش، من أكتشف فيها عيب خلاص كده واخد الإيه وتلفت في إيدي واخد الفرق اللي أنتوا عارفينه. ولو ترادي على ترك الرد بجزء من الثمن، المسألة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ثمنها كام يا عم؟ ثمنها كان 1000. طب انا دلوقتي ادي السلعة فيها عيب، تسيبها لي ب900 واخد منك 100، ده الكلام. فالصحيح ان هذه مصالحة، يبقى في هنا اصبح في خصام، في مظلمة. ولو ترك جزء من المال كانت ايه؟ مصالحة، لأن عقد البيع الأول وقع. فالصحيح أن هذه يا جماعة مصالحة لا تصح، ويجب على المشتري رد ما أخذه ولا يبطل حقه في الرد على الصحيح. يبقى حكاية طب خد أسيب لك 20 جنيه وخد البيعة، الكلام ده يا جماعة نقول لا، رجع لي البيعة بتاعتك وبعد كده عايز تبيعها لي تاني أشتريها منك بالإيه؟ بالثمن الثاني، مفيش مشاكل. على الصحيح يبقى في قول ثاني وجه ثاني للأصحاب. ولا يبطل حقه خلصنا. وهذا إذا ظن صحة المصالحة، نقول ثاني، ويجب على المشتري رد ما أخذه ولا يبطل حقه في الرد على الصحيح. وهذا إذا ظن صحة المصالحة، فإن علم بطلانها بطل حقه في الرد بلا خلاف، ده لو قبل. ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبق العبد قبل القبض، فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ، فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد إليه. يعني أنا اشتريت سلعة وجيت استلمها لقيتها ضاعت أو تلفت في إيد البائع، يبقى أخذ إيه يا جماعة؟ أخذ ثمن. طيب أنا اشتريت سلعة والسلعة دي بعد ما اشتريتها قلت حاجة استلمها بكرة مثلا، جيت بكرة لقيتها فقدت ضاعت، أنا اشتريتها ب1000 وهي ثمنها النهاردة 1000 امبارح، ثمنها النهاردة بقت 1100، اخد من البائع كام؟ 1000 ولا 1100؟ ليه؟ انت هتبيعها له ولا هتاخد ثمن سلعه لم يقدر على تسليمها؟ ثمن سلعه لم يقدر على تسليمها فياخذ ثمنها ال1000. البيع حدث، يعني انا رحت دلوقتي، بص يا عم الشيخ انا بعت، انا عايز منك كوبايه دي، تبيع لي دي بحالك بكام؟ ب10 ساعات. طيب بص ادي ال10 ساعات اهي، بكره حاجه اخدها منك. جيت بكره ورحت الكوبايه بقى ثمنها 12 ساعة، بس هي اتكسرت، هل اخد منه 12؟ لا، تاخد منه البيع. هنا اصبح او فسخ البيع لعدم قدرة البائع على تسليم المبيع، وبالتالي عليه الفسخ، يبقى ياخد ايه؟ ياخد حقه. نعم، ياخدها اولا العقد الاول فسد وياخد فلوس، عايز يديها له ماشي، مش عايز يديها له يبقى هيعقد من جديد. نعم. لو وضح فيها عيب وقبلت خلاص يبقى ما فيش مشاكل، ما وضحش وجدت فيها عيب يبقى هذا العيب ايه؟ يكون سببا في رجوع او في ارجاع السلعة، حلق العانة على سبيل الوجوب لا الاستحباب. حكم اللعب بالشطرنج اذا لعبته بعد اداء الصلاة وحكم الصلاة مش عارف ايه. الشطرنج بعض اهل العلم على تحريمه، دول جماعة الحنابلة، وبعض اهل العلم على جواز لعبه بشروط: الا يكون على قمار، الا يؤدي الى شجار، الا يحول دون صلاة، الى غيره. وهذا القول منسوب للشافعية، فقالوا لعبه على الكراهة وليس على التحريم لانه لا يوجد نص. هذا قول منسوب للامام علي. كان علي كفارة يمين فصمت الثلاث أيام مع أنني كان بمقدوري أن أطعم. كأنك صمت يحسب الصيام عندك نفلا وعليك الإطعام. وعليك الإطعام، هل يجوز أن أدفع مكان لمكان معين؟ مكان يقومهم بالإطعام ماشي، توكلهم بالإطعام ما فيش مشاكل. قيمة إطعام 10 مساكين حسب، ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، حسب قدرتك المالية. بعض أهل العلم قال مد، وبعضهم قال نصف مد، وبعضهم قال صاع، وبعضهم قال خبز ولحم، وبعضهم قال، يعني هذه كلها على سبيل ضرب الأمثلة. فهذه تتوقف على حال، تتوقف على حال، نقول والله 20 25 30، أكثر أقل على حسب القدرة المالية. لما يجي لي واحد غلبان أقول له يا أخي طلع 6 كيلو رز، اما حكاية يقول لك لا اصل الواحد ياخد 5 جنيه 5، كلام فارغ، ربنا ما قالش كده، قال من اوسط ما تطعمون اهليك. اهل العلم على مد من طعام البلد، الرز مد يعني 600 جرام يعني 6 كيلو، 6 كيلو ده لما يطلع الفقير، انما الغني يخرج من سعته على قدر حاله، يطلع 50 يطلع 40، المهم ياكل منها 10 من الايه. إذا كانت تصلي امرأة منفردة في المسجد في المنزل وكان ابنها الصغير يلعب وخافت أن يقع عليه شيء، ماذا تفعل؟ شيء يؤذيه يعني، تكمل صلاتها تعمل يعني، أو تحطه في أوضة ما فيش حاجة توقع وغير صلب. إذا كان أحد في البيت، إذا كان أحد مش عارف في البيت، فيجوز أن تصفق لتعلمهم انه يوجد شيء يؤذي ابنها. ممكن تقول الله اكبر، صوت مرتفع شويه ما فيش مشاكل. القتل الناموس باليد والتصاق دم يبطل الوضوء، الكلام ده قلنا امبارح، لا يبطل الوضوء. هل يجوز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، يعني جماعه هنا وجماعه ورا؟ عند الاحناف ان الثانيه لا تصح. هل يجوز اخبار احد الجماعتين؟ ممكن، لما انا بصلي السنه جاء واحد وقف ورايا انا مالي، وانا اكمل سنتي وصلاه صحيحه. اذا دخل الانسان في صلاه الجمعه والمؤذن يؤذن، فهل ينتظر حتى ينتهي الاذان ثم يصلي تحيه المسجد؟ يفعل ذلك ولا حرج، هذا قول بعض اهل العلم. في صلاه الجمعه اذا دخل شخص والخطيب على المنبر ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين قول الشافعيه وبعدين يجلس، خلافا للاحناف. في صلاة العيد أو الجمعة عندما يكون المسجد ممتلئ ويفرش في خارج المسجد أو في الساحة، يصلي الإنسان تحية المسجد، التحية شرعت للمسجد. في صلاة الجماعة للنساء هل تتقدم المرأة؟ تقف في وسط الصف. في التشهد الأول في الصلاة هل تقف عند قول أو إيه؟ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أم نكمل؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشافعي. أما بقية أهل العلم فقالوا حب المذاهب الثلاثة، في التشهد الأوسط بنقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الشافعية فقالوا يسنى أيضا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هل في التشهد الأول والأخير نحرك السبابة أم ننصبها؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم على أن التحريك أن الإشارة تحريك فقال بالتحريك، وبعضهم على أن النبي كان يشير فنوقف الأصبع للتشهد، وهذا خلاف، والخلاف مقبول إن شاء الله تعالى. إذا كان الشخص يصلي في المنزل بمفرده وجاء شخص آخر وطرق على الباب، هل يفتح الباب دون أن يتكلم ويكمل الصلاة؟ صلي بالقرب من الباب في استقبال القبلة، وإن تحركت لا تكالف القبلة، فإن توجهت إلى غير القبلة بطلت صلاتك. خليك قريب شوية وفي اتجاه القبلة، حتى لو تحركت إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام وفتحت فهذا أمر صحيح، ولكن لو خالفت القبلة بطلت صلاتك. نعم، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقبول عند أهل العلم. اشتريت رزق ودفعت الثمن، وبعد شهرين الرجل مش عارف ايه رد المبلغ ليا وارتفع الثمن، مش عارف، وجد دم في الملابس الداخلية، خرج من احد السبيلين بعد ان سلم من الصلاة، فهل علي الاعادة واذا علم بوجود الدم قبل الصلاة وخشي ضاع الوقت؟ يعني في دماء أصابت الثياب، والدماء تحقق أنها خرجت من السبيلين، والدماء التي خرجت من السبيلين ناقد من نواقض الوضوء، خلاص كده؟ ولكن العبرة، الدم ده كان قبل ولا بعد؟ قبل ما تتوضأ، يعني معنى ذلك توضأ وكان هذا الدم ناشف، يبقى الأصل أن يغسل، لأن هذه نجاسة ولا يجوز الصلاة فيها إلا إذا كان هذا الدم عطر ينزل من المرأة كمصطحابة، أو رجل عنده مثلا مرض معين أو عنده دمل أو حاجة من هذا المعنى. أما إذا كان هذا الماء قد تحقق وتيقن أنه خرج بعد وضوئه وبعد الصلاة، فمعنى ذلك أنه أتى بناقض من نواقض الوضوء، فإن كان هذا على سبيل الحالة على سبيل الندرة، يعني ليس هذا على وجه الاعتياد، خلاص كده، فعليه الإعادة. أما إذا كان لمرض فهو من أصحاب الأعذار وصلاته صحيح. نعم. الأنف غير الإيه؟ سبيلين. أنت حددت هنا الكلام سبيلين، طلع منديل واعمل كده انزال وكمل صلاتك صحيح، اغسل مناخيرك. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. نعم.